شعب فلسطين نصرك بيدك. الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء سلام يقول إن أعداء الجمهورية الإسلامية عاجزون في الميدان. الرئيس التونسي يقيل وزراء في الحكومة بعد إعفاء رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، والنهضة تدين الخطوة وترفضها. الرئيس اللبناني يكلف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على الأغلبية البرلمانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن النظام الأمريكي ضعف كثيرا واضطر للعودة للاتفاق النووي، مضيفا أن أعداءنا عاجزون في الميدان. وفي مراسم الذكرى السنوية لعمليات مرصاد التي تم فيها تدمير قوات جماعة خلق الإرهابية خلال هجومها على إيران بعد انتهاء الحرب المفروضة، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليات مرصاد بأنها صفحة مشرقة في تاريخ البلاد وتتضمن دروسا كبيرة وعبرة للأعداء لكي لا يفكروا في الاعتداء على إيران، مضيفا أن إيران عصية على العدوان وأن الشعب الإيراني أثبت قدرته على إحباط مخططات الأعداء. أعلن مصدر قضائي مسؤول بمحافظة فارس الإيرانية عن قيام أجهزة وزارة الأمن بالتعاون مع شرطة المحافظة بتفكيك خلية إرهابية كبيرة قبل تنفيذ مخططها الإجرامي في البلاد. وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية قضت على النواة المركزية للخلية في المحافظة بعد رصد تحركاتها، مشيرا إلى اعتقال 11 عنصرا إرهابيا بفارس وأكثر من 20 آخرين في محافظات أخرى. وأشار إلى تخطيط هذه المجموعة لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة في العديد من مدن الجمهورية الإسلامية بدعم مالي من جهازين استخباريين في أوروبا ودول المنطقة. دشنت وزارة الدفاع والإسناد المشروع الوطني للإنتاج الصناعي للمباني في إطار مساعى الحكومة الإيرانية لتقديم خدمات سكنية للمواطنين الإيرانيين والتي تحد من التلاطمات التي قد تؤثر على حياة الناس، وذلك بحضور رئيس البرلمان الإيراني ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين. المزيد في سياق التقرير التالي.
هي مساع حثيثة تبذلها الحكومة الإيرانية لتقديم خدمات سكنية للمواطنين الإيرانيين والتي تحد من التلاطمات التي تؤثر على حياة الناس. ففي هذا المجال دشنت وزارة الدفاع والإسناد المشروع الوطني للإنتاج الصناعي للمباني بحضور رئيس البرلمان الإيراني ووزير الدفاع الإيراني وعدد من المعنيين.
نحن نقدم خدمات مختلفة للقوات المسلحة ونسعى للدخول في المشاريع الضرورية، وإحدى هذه المشاريع هي موضوع سكن الزملاء في القوات المسلحة. ومن أهم القضايا في مجال السكن هو الوقت والسعر والجودة، وفي هذا المشروع حاولنا القيام بأعمال تكنولوجية جديدة.
في البرلمان موضوع الإسكان من أولوياتنا، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لا بد من المضي قدما بتقنيات العالم، واليوم دخول وزارة الدفاع في هذا القطاع مهم جدا ويأتي في خدمة الشعب.
ويهدف المشروع للرقي بمستوى جودة الوحدات السكنية وتقليل فترة تشييدها من خلال اعتماد الطاقات المتخصصة واستخدام الأجهزة والآليات التقنية والمتطورة.
اليوم تم تدشين هذا الإنجاز الكبير في مجال صناعة البناء من قبل وزارة الدفاع التي دخلت في هذا المجال لسد بعض حاجة البلاد. وفي هذا المشروع تستخدم أنظمة لأول مرة في صناعة البناء والتي لا يمتلكها سوى عدد قليل من البلدان، حيث يمكن بناء بناية في وقت قصير جدا.
تم تصميم هذا المشروع وفقا للوائح العالمية، وهو مناسب جدا من حيث تقليل استهلاك الطاقة وعزل الصوت والحرارة ومقاومة الزلازل والحرائق، وتكلفته أنسب من الطرق التقليدية الأخرى.
مع تزايد أهمية قطاع الإسكان في البلاد، فإن تطوير صناعة البناء أصبح ضرورة وطنية، وفتح الباب واسعا لدخول تقنيات حديثة على هذه الصناعة.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشاشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لـ30 يوما مع رفع الحسنة عن جميع نوابه، فيما عطل العمل بالإدارات المركزية والمؤسسات العمومية لمدة يومين. كما أصدر سعيد قرارا بإعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل من منصبيهما، فيما كلف مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية. من جهته اتهم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي سعيد بمخالفته مبادئ الثورة والدستور، داعيا الشعب إلى النزول إلى الشوارع والاعتصام أمام البرلمان للضغط على الرئاسة لإلغاء هذه القرارات. وكانت وحدة الجيش منعت الغنوشي من دخول مبنى مجلس النواب اليوم امتثالا لأوامر الرئيس التونسي. وحول ردود الأفعال على القرار الصادم للرئيس التونسي قيس سعيد، استمع إلى التقرير التالي.
تبينت ردود الفعل على القرار الصادم للرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصان عن نوابه. انقسم الشارع بين مؤيد ورافض، انقسام أدى إلى حصول مناوشات محدودة أمام البرلمان وأمام قصر الرئاسة بين عدد من أنصار الرئيس سعيد وبين الرافضين لقراراته. سياسيا اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي منعه الجيش من دخول مبنى مجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الرئيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور.
أقف أمام المؤسسة التي رأسها عاجزا عن دخولها.
قلت فجأة اليوم بقرارات فوقية، فجأة مش النهضة فقط، فجأة الشعب التونسي وفجأة العالم في دولة تفتخر بأنها أول ديمقراطية عربية وتتوفر على أحدث دستور، هذه الدولة يعلن عن قرارات في جوهرها انقلاب.
وقال رئيس حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب في البرلمان إن مجلس النواب مستمر بعمله، وإن الحكومة التي حصلت على شرعيتها من البرلمان ستواصل عمله. وأضاف أن الشعب التونسي يعتدى عليه عبر مصادرات حريته، داعيا إلى الخروج بتظاهرات لاستعادة حقوقه. كما انضم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي إلى حزب النهضة في وصف تحرك سعيد بأنه انقلاب لا يمكن القبول به.
إذن أنا أعتبر أنه هذا انقلاب، وأدين هذا الانقلاب بكل قوة كحقوقي كمواطن كرئيس جمهورية سابق. أيضا أنا أطالب الشعب التونسي برمته أن ينتبه، اللي راو من يتصور أنه هذا بداية الحل يخطئ، هذا بداية الانزلاق نحو وضع سيزداد سوءا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وصف ما حدث بالانقلاب المرفوض داخليا وخارجيا، مطالبا المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في إجراءات الرئيس، وشدد على أن الدستور لا يتيح للرئيس نزع الحصانة عن النواب. بدورها رفضت كتلة قلب تونس، وهي الثانية عددا في البرلمان، قرارات الرئيس التونسي ورأت فيها خرقا جسيما للدستور. وقالت الكتلة في بيان لها إن الخطوة تمثل تجميعا لكل السلطات بيد رئيس الجمهورية والعودة إلى حكم الفرد الواحد. في المقابل وصف حزب التيار الديمقراطي قرارات الرئيس عيد بالدستورية، وقال أن الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة وحكومة المشيشي يتحمل مسؤولية الاحتقان والأزمات. وقالت النائبة السامية عبو أن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية، موضحة أن من انقلب على الدستور هو البرلمان الذي يمرر قوانينه على المقاس.
كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون رسمي رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بمهام تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار سعد الحريري عن إنجاز ذلك. وشدد ميقاتي على أهمية ثقة الشعب اللبناني فيه، معتبرا تشكيل الحكومة مهمة صعبة لكنها ستنجح في حال تضافر الجهود. وفاز ميقاتي بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لتولي هذه المسؤولية بعد أن تم ترشيحه من قبل عدة قوى سياسية برلمانية أبرزها كتلة الوفاء للمقاومة وتيار المستقبل وحركة أمل. وكانت الاستشارة النيابية انطلقت اليوم بدعوة من رئيس البلاد ميشيل عون بالقصر الجمهوري في بعبدا. وحول تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بمهام تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد اعتذار سعد الحريري، نستمع إلى ما يقوله الزميل حسين عز الدين.
بات من الواضح بأن نجيب ميقاتي أصبح رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة. حتى الآن هو نال 73 صوت، وأيضا هناك 3 أصوات لكتلة نواب الأرمن ستكون بصالح نجيب ميقاتي في صالح تسميته، يكون يعني حصل على 76 صوت من النواب باستثناء طبعا كتلة الجمهورية القوية التابعة للقوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين وكتلة لبنان القوي التابع للتيار الوطني الحر وأيضا كتلة ضمانة الجبل التي يرأسها النائب طلال إرسلان. بطبيعة الحال الكتل التي سمت الرئيس ميقاتي هي كتلة تيار المستقبل، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة التكتل الوطني، كتلة الحزب القومي السوري، كتلة الحزب التقدم الاشتراكي، وكتلة التيار المستقل، وأيضا كتلة اللقاء التشاوري التي سمى منها 2 نجيب ميقاتي و2 لم يسمي أحد، فيما كتلة طبعا الجمهورية القوية كما قلنا لم تسمي، بعض النواب المستقلين سموا، إلا أن فؤاد مخزومي الوحيد الذي سمى يعني نواف سلام على خلاف البقية الذين لم يسموا. نحن بانتظار طبعا الآن يتواجد في مكتب الرئيس كتلة لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل لتخرج وأيضا تعبر عن رأيها، وكما بات معروف بأنها لن تسمي أحد، على الأقل لن تسمي نواف سلام ولن تسمي نجيب ميقاتي. عند انتهاء هذه الاستشارات سيبدأ التحضير مباشرة لإذاعة المراسيم بالتكليف الرسمي لنجيب ميقاتي، ويستدعى الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس النواب، وتبدأ في المرحلة المقبلة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي من شأنها أن تبلور صيغة وشكل ونوع الحكومة التي أصر الجميع ممن سموا على أن تكون حكومة إنقاذية، حكومة تنهض بالبلاد من أزمته وتشكل بأسرع وقت ممكن.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق عملية أمنية واسعة ضمن مهام عمليات محافظة صلاح الدين. بيان للخلية أكد أن العمليات تأتي لتعزيز الأمن وملاحقة فلول عصابة داعش الإرهابية ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول أجيل وعلاس ومكحول، مشيرا إلى مشاركة وحدة الحشد الشعبي والجيش العراقي فيها. وفي محافظة كركوك اعتقلت قوات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع مفارز الاستخبارات عنصرا إرهابيا من الدواعش بناحية الرياض وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ورصد ميدانيين. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ومستقبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتأكيده على عدم حاجة البلاد إلى القوات الأجنبية، حول هذا الموضوع والزيارة العامة للكاظمي إلى واشنطن نستمع إلى التقرير التالي.
لقاء هو الأول بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك قبل 3 أشهر من انتخابات نيابية مبكرة في البلاد. أجندة الزيارة تحمل هدفا رئيسيا وحساسا وهو وجود القوات الأمريكية في العراق، يليه قدرة بغداد على التصدي لخلايا جماعة داعش الوهابية المتبقية في البلاد، حيث يسعى الكاظمي لأن تتعهد واشنطن رسميا بإعادة تقييم وجودها في العراق من خلال التوقيع على اتفاق ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق في نهاية العام الجاري. عدد القوات الأمريكية في العراق يقدر بنحو 2500 جندي، إلا أن هذا العدد من الممكن أن يكون أكبر ومضاعفا أيضا، حيث إن الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر قوات خاصة إلى العراق لا تعلن عن عديدها. وبحسب واشنطن فإن دور قواتها سوف يقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه لن يعلن أحد أن مهمة القوات في العراق قد أنجزت، ولم يذكر عدد القوات الأمريكية التي ستبقى على الأرض في العراق لتقديم المشورة والتدريب على حد تعبير الولايات المتحدة. أما القوى السياسية العراقية فتواصل الضغط على حكومة الكاظمي لتنفيذ قرار البرلمان بإنهاء وجود قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد والإعلان عن جدول زمني رسمي لانسحاب هذه القوات بشكل كامل، سواء كانت مهمتها قتالية أو للتدريب وتقديم المشورة. من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية العراقية النجباء أنها سوف تستهدف قوات الاحتلال الأمريكية في البلاد بكل عناوينها ولا فرق بين مستشار وجندي. وأضافت أنها أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من العراق، وأوضحت الحركة أن الأمريكيين أكدوا عكس هذا ويقولون إن الحكومة العراقية تطالب ببقاء القوات الأجنبية، وأشارت إلى أن وجهة نظرها لم تتغير كثيرا والعراق لا يحتاج إلى جنود أمريكيين، مشددة على استمرارها في اعتبار القوات الأمريكية أهدافا لسلاح المقاومة تحت أي عنوان أو صفة كانت.
يواصل تحالف العدوان السعودي خرقه لاتفاق السويد لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وافادت مصادر عسكرية يمنية ان الطيران التجسسي للعدوان اخترق اجواء مناطق شارع 50 والفازة والكيلو 16، مشيرة الى احباط القوات اليمنية محاولة هجوم للمرتزقة في الفازة. ولفتت المصادر إلى أن خروقات العدوان شملت 100 الهجمات بقذائف المدفعية بجبهات متعددة من المحافظة. إلى ذلك شنت الطائرات السعودية غارات استهدفت مديريات ماهلة ورحبة وصرواح بمحافظة مأرب اليمنية. حذر قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان من أن واشنطن ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا وصلت جماعة طالبان هجماتها المسلحة. وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي إن واشنطن كثفت غاراتها الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، وإنها على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا واصل طالبان من هجماتها. وأضاف ماكنزي أن انتصار طالبان في أفغانستان ليس أمر حتمي، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية ستخضع لاختبار قاس في الأيام المقبلة. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال تواجده بخيام تضامنية بعد محاولة الاحتلال تفكيك الخيمة وإزالتها. وفشلت بلدية الكيان الغاصب بهدم خيام الاعتصام المساندة لأهالي الحي بسبب توافد الناشطين والمتضامنين إلى الموقع. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني فتاة فلسطينية في باحات المسجد الأقصى واقتادتها إلى جهة مجهولة. وفي سياق متصل شهد سجن عفر حالة من التوتر لإغلاق الأسرى الفلسطينيين عدة أقسام احتجاجا على إجراءات الصهاينة المتبعة بحقهم، فيما اقتحمت قوة عسكرية لكيان الاحتلال السجن لتنكيل المعتقلين. يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاع متوترة في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية عليهم والمتمثلة في القصف المستمر وتجديد الحصار، حيث قام الاحتلال بتقليص مساحة الصيد من 12 ميلا بحريا إلى 6 أميال بحرية، الأمر الذي ضيق الخناق على لقمة عيش الصيادين. المقاومة الفلسطينية من جانبها أرسلت رسالتها من خلال البالونات الحارقة ووعدت بتفعيل أدواتها تدريجيا ما لم يتوقف حصار وعدوان الاحتلال. في الختام هذا تذكير بالعنوان. اللواء سلام يقول إن أعداء الجمهورية الإسلامية عاجزون في الميدان. رئيس التونسي يقيل وزراء في الحكومة بعد يافيه رئيس الوزراء وتجميد البرلمان والنهضة تدين الخطوة وترفضها. الرئيس اللبناني يكلف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على الأغلبية البرلمانية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف ألف خير، أهلاً ومرحباً بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة التاسعة والعشرين. إيران اليوم، المشهد السياسي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعات الثانية والدقيقة السابعة والعشرين، تمثيلية الإذاعة في الساعات الثانية والدقيقة الثامنة والخمسين، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى 30 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعات الثالثة والدقيقة الثانية والثلاثين، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعات الثالثة والدقيقة السادسة والأربعين، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين، نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والنصف. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. قال الباري عز من قائل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأكارم، مستمعاتنا الكريمات، نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة منتخبة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمود عبد الحكم. تبدأ التلاوة هذه من الآية 42 حتى نهاية الآية 47 من سورة النساء. ننصت متدبرين خاشعين إلى هذه التلاوة العطرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل فلمن النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. القرآن الكريم أشار إلى جوانب في هذه الآية الكريمة ذات علاقة بجبهات المعارضة للإسلام، وكان بوسع القرآن الكريم أن يقول المنافقون بس بدون أن يقول والمنافقات، لأنه المنافقون جنس، والجنس يدخل به الذكر والأنثى. يعني لما نقول منافقون يعني من يتصف بصفة النفاق، اللي يتصف بصفة النفاق يشمل الذكر والأنثى. ليش قال والمنافقات؟ يعني لماذا عبق عليهم المنافقات النساء؟ طبعا هذا التعبير أكو به تأكيد على دور المرأة، يعني أن المرأة لعبت دورا هاما أيضا في الموضوع. شلون يعني المرأة لعبت دور هام؟ سأوضح لك. الحقيقة بالنظر إلى تأثير المرأة على الرجل وكون المرأة عنصر فعال، الكافرين استغلوها والمنافقين استغلوها. استغلوها بأدوار مختلفة، يعني وظفوا أنوثة المرأة، وظفوها لأدوار هامة في معارضة الإسلام. شنو هي الأدوار أو كيف وظفت؟ سأستعرض لك قسم من عدها. مثلا قريش استغلت المرأة في أدوار تجسسية، أرسلوا إلى المدينة امرأة قبل فتح مكة تقوم بدور التجسس، يعني بدأت تتشمم الأخبار، تتطلع إلى الأجواء اللي كانت آنذاك موجودة في المدينة، تريد تعرف أكو استعداد للغزو، هل عند المسلمين استعداد لأن يأتوا إلى غزو المشركين أم لا. تقريبا أخذت مجموعة من الملامح وكتبتها سجلتها ولفت الكتاب وضعته في عقيصتها في شعر رأسها وخرجت. هاي كانت تتسول، تجي يعني تقف على أبواب البيوت تستجدي، تتسول وتجمع الأخبار. هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره، قال له امرأة أرسلتها قريش جاسوسة وهي بعنوان متسولة، وهذه كتبت، أخذت المواضيع كلها وكتبتها وتريد أن تخرج، ارسل لها من يتابعها. استدعى النبي صلى الله عليه وآله جماعة من الصحابة، قالوا هذا جبرائيل يخبرني أن امرأة جت بعنوان متسولة وجمعت الأخبار وذهبت إلى قريش، لحقوها أخذوا منها الكتاب. فأقبلوا إليها قالوا لها أخرجي ما معك، أخرجي الكتاب. فحلفت لهم بالله أنه ما عندها كتاب. رجعوا للنبي قالوا له يا رسول الله هاي حلفتنا بالله أنه ما عندها كتاب. فاستدعى عليا سلام الله عليه قال اتبعها وخذ منها الكتاب. فأقبل إليها تبعها، وجدها في أحد المنازل أوقفها قال أخرج الكتاب، فحلفت له بالله أنه ما معها كتاب، فقال لها أخرج الكتاب وإلا ملأت منك السيف. فلما رأت منه الجد قالت حول وجهك عني يا ابن أبي طالب، فحول وجهه عنها، مدت يدها إلى عقيصتها، استخرجت الكتاب، أخذ الكتاب ورجع. الكتاب كان موقع من حاطب ابن أبي بلتعة أحد الصحابة، هو هم بدري يعني من أصحاب بدر، وبالفعل الرجل يعني ما كانت عنده خيانة، لكن ضعيف عند عائلته بمكة، وأحب أن يسوي جميل على قريش حتى يحفظوا لعائلته لما يصير هجوم المسلمين على مكة لهالغرض، وإلا ما كان قصد خيانة المسلمين. فاستدعاه النبي، قال له هذا الكتاب بتوقيعك، قال له الله ورسوله أعلم بحالي، أنا ما شككت بعد الإسلام ولا كفرت بعد إيمان، لكن أحببت أن أجعل لي عند قريش يدا حتى إذا دخلتم إلى مكة فاتحين حفظوا لي عيالي، ترى لها الهدف مو أكثر. قال النبي نكيلك إلى ظاهر إسلامي. قام واحد من الصحابة قال له دعني أضرب عنقه، قال له لا عليك اتركه. شاهدي من هالواقعة أن قريش جندت المرأة للتجسس، وبطبيعة الحال المرأة إذا هي شابة تكون ذات تأثير بفتنتها، وإذا هي كبيرة تكون ذات تأثير بضعفها، فقريش عارفين دور المرأة، لذلك كانوا يجندون المرأة في مختلف الأغراض، في مختلف الوسائل اللي يردوها يجندون بها المرأة، لعلمهم بتأثير المرأة في هذا الميدان. زين، مثلا قريش جندت المرأة في واقعة بدر، جندت الجواري، ألفت نظرك، ترى تعبير الجواري أو تعبير الفتيات في القرآن الكريم إنما يقصد به جواري المملوكة اللي كانوا يجيبوها من السبا، هاي الجواري يعبر عنها بالقرآن الكريم بالفتيات. الجواري إذن هي السبيات اللواتي يملكن بالسبا، الجواري اللي كانت تملك بالسبا يطلق عليها فتيات. زين، دول أرادوا استغلال فتنة المرأة في الحرب، أرادوا توظيف أنوثة المرأة، فلما طلعوا إلى واقعة أحد جندوا المرأة، وبواقعة بدر أيضا جندوا المرأة، وطلعوها بالمعركة أخرجوها، وكان ترتيبهم إلها كتيبة رجال ومن ورائها كتيبة نساء من الجواري، وكتيبة رجال وراها كتيبة نساء في مؤخرة الجيش، حشدوا النساء. حتى شفت عبارة لبعض المفسرين أنهن كن يستقبلن الرجال بمواضع الفتنة من أجسادهن، يعني حتى إلى هالحد وظفوا أنوثة المرأة لبعث الحماس في نفوس القوم للتغلب على جيش المسلمين. وفعلا نزلت كتيبة من وراء الجيش ترتجز إيهن بني عبد الدار، إيهن حماة الأدبار، ضربا يصل فوت الثار. وكتيبة أخرى من الجانب الثاني ترتجز نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، المسك بالمفارق والدر بالمخانق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. وكتيبة أخرى وكتيبة أخرى وهكذا. زين، وكل الهدف من وراء هذا هو أن تجند أنوثة المرأة حتى تكون فاعلة في الميدان. بعد وجندوا المرأة أيضا في يعني المنافقات من النساء، جندوهن لشتم النبي ولبث الدعاية ضد النبي، قسم بمكة وقسم بالمدينة. اللي بمكة كنا يخضبن الأكف بالحنة ويتغنين بهجاء النبي، واللي بالمدينة كان نخافا ما يقدران يلعبا أدوار هادئة، بس الدعاية ضد الإسلام، بس كلمات النفاق، تصيد بعض العثرات. نعم، جندت أنوثة المرأة لمحاربة الإسلام. ايش نستفيد من هذا؟ طبعا نستفيد أن الإنسان هو الإنسان دائما. يعني احنا اذا شفنا حادثة صارت في ايام النبي فليس معنى ذلك ان الدهر اصبح عقيم ما يلد امثال اولئك، لا، يلد امثال اولئك. يعني اذا كانوا المنافقين استغلوا المرأة والكفار استغلوا المرأة لمحاربة الاسلام، ترى الان نفس المنهج يتبع. نبه لي، الاسلام ابين لك لمن جند انوثة المرأة، والشرك لمن جند أنوثة المرأة. الإسلام يمر علينا خلال البحث إن شاء الله أنه جند أنوثة المرأة لإضفاء جو من النعيم على الأسرة، ولبعث الحماس في الإيمان بالله عز وجل. لكن الشرك جند أنوثة المرأة للعكس، وإلى الآن المشركين يجندون أنوثة المرأة لهذا الهدف. يعني انت الان اذا تجي الى بلداننا الاسلامية، البلدان اللي عيش بها احنا ونسميها بلدان اسلامية، طبعا غريب تلقى عندنا الوان من النشاط يناط بالمرأة، مثلا حفلات للمرأة او مؤسسات يلبسوها ثوب ثقافي، يسموها مؤسسات ثقافية مثلا، أو مؤسسات اجتماعية تقوم بأنشطة. شنو الأنشطة اللي تقوم بها المرأة مثلا؟ يعني أنت لما تشوف اللافتة مكتوب عليها هدف اجتماعي، أو مكتوب عليها هدف أخلاقي، أو مكتوب عليها نفع مثلا إلى دار أيتام، أن حفلة تقام لأمور خيرية تجند فيها أنوثة المرأة، العنوان، الغلاف، الغطاء، أنه غطاء خيري، لكن الواقع هو تذويب العامل الخلقي. يعني مثلا نشاط رياضي، نشاط رياضي، ليش اللي يمارس النشاط الرياضي من الرجال جسمه مغطى، لكن المرأة لما تمارس النشاط الرياضي جسمها عاري؟ ليش؟ شنو الهدف من هذا؟ واضح الهدف. نبالي، الاسم اسم نشاط رياضي، والواقع هو دعارة مبرقعة، المراد من عدها تذويب الأخلاق ليس إلا. تأمل ألوان من الأنشطة الآن، جمعيات ومؤسسات بها ألوان من الأنشطة تستغل بها أنوثة المرأة لتذويب العامل الخلقي. يعني أنا ألفت نظرك لما المشرع الإسلامي يعبر عن جسم المرأة بأن عورة، تعرف شنو المقصود بالعورة؟ يعني المقصود بالعورة هنا أن أي جزء من جسم المرأة هو مؤثر إلى تأثير على الرجل، مو معناه كما نفهم اللفظة العورة يعني شيء يستقذر، لا بالعكس، شيء مثير. نبه لي، كما نقول أن كما يطلق الإسلام على أعضاء التناسل بأنها عورة، يطلق على أي جزء من جسم المرأة بأنه عورة باعتباره مثير بالنسبة للرجل. فتعمد كشف مواضع الفتنة في جسم المرأة بالأسماء المختلفة ما هو إلا دعارة مبرقعة، ما هو إلا دعارة مبرقعة مهما أعطيناها من أسماء. هذه إحنا نمر عليها هالألوان من الأنشطة، وقد يكون ما عندنا مانع أن تشترك بها بناتنا أو تشترك بها أخواتنا أو زوجاتنا، لأن الغلاف اللي يعليها غلاف ثقافي أو غلاف اجتماعي، فتلاف تعريضة طويلة أنها حفلة خيرية أو أن نادي اجتماعي أو نادي رياضي، وهو في واقعه ليس إلا تذويب قداسة المرأة وتوظيف أنوثتها للقضاء على العامل الخلقي عند الجيل الإسلامي. وانت لا تتصور اكو شيء يعني كل المؤثرات سهل على الانسان ان لا يتأثر بها بعكس المرأة بالنسبة للرجل. نبالجين يعني الواقع هذا العامل. انت لا تتصور فرويد عندما يجي فيقول ان السلوك يتأثر 100% بالعامل الجنسي، لا تصور هاي نظرية نشأت من فراغ. لا، ما نشأت من فراغ. الواقع هذا هو مدرك اهمية العامل الجنسي، لكن مو بهالمبالغة اللي يقولها. لا شك أن العامل الجنسي يلعب دوره في تأثيره على الرجل، وإذا كان يلعب دوره هالدور هو المثير الأول بالعامل الجنسي هي المرأة. المرأة إذا وظفت أنوثتها للخير أنتجت وخلقت المجتمع الكريم المتنامي، وبالعكس إذا وظفت أنوثتها للانحدار اجت الى المجتمع حولته الى مجتمع خالي من الرجولة وخالي من الكرامة، الى مجتمع حيواني. مو لانه أؤكد لك ما تقدر تطلع الانسان النظيف من الحجر العاهر، ابدا ما يمكن تطلع الانسان الكريم من الحضن غير النظيف، ابدا. الحضن النظيف هو اللي يصنع الرجل. أنا أبين لك كيف الإسلام استغل هذا الحضن وبنى، يعني اعتبر مصنع لتفريخ الأبطال وبنى به أبطال، ما اعتبر مصنع لتفريغ الخنوث والميوعة. نعم، هكذا يريد الجيل أن يوظف المرأة، يوظفها توظيف فاسد يحرفها عن خطها المستقيم في المجتمع. ولذلك الله عز وجل يحمل رب الأسرة، حط رب الأسرة القوامة، الرجال قوامون على النساء، زين؟ القوامة زعامة البيت، واعتبر مسؤول عن وقاية زوجته وعن وقاية أولاده عن الانحدار والانحراف. حتى قد يقول لي واحد الزوج شملك الآن، هذا رب الأسرة شملك الآن. رب الأسرة ما إلى تأثير على الولد بقدر تأثير المدرس والمعلم. رب الأسرة ما إلى تأثير على الولد بقدر تأثير المؤسسات الثقافية والاجتماعية. أنت لا تنسى أن الحاكم رب أسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمني، الزوج رب أسرة، الأب رب أسرة، الحاكم رب أسرة، وهؤلاء يضعهم الإسلام بأجمعهم أمام المسؤولية في تربية الجيل، يعتبرهم آباء الجيل وهم مسؤولين عن تربية الجيل. لأنه إحنا ما جنينا مجتمعاتنا لما بعدت عن الإسلام إلى الآن، ما جاي نجني إلا الذل، ما جاي نجني إلا التمزق، ما جنينا إلا التخلف والانحدار. اعتقد حالنا حال لا نحسد عليها. ان تستثني العصور الذهبية اللي مرت بها الامة الاسلامية، من بعد ذلك اذا رجعت الى العصور المتأخرة الواقع تشوف هذه عصورنا او اجيالنا تبعث على الاسى، تبعث على اللوعة، تبعث على التأثر، لان وصلنا الى درجة من الانحطاط لا تضاهيها درجة. كل ذلك لأننا فقدنا الأصالة الإسلامية في الممارسات اليومية، وأصبحنا نتعلق بقشور اللباب بعدنا عنه. إذا تأكيد القرآن على دور المرأة، المنافقون والمنافقات، هو للفت النظر إلى أهمية المرأة. زين، خلي لاحظ الإسلام شلون استغل أنوثة المرأة. استغل أنوثتها أولا لإضفاء الحنان على جو الأسرة. لأن أكد لك البيت اللي ما بي مرأة يفقد اللمسة الدافئة والحنان والشفقة اللي عادة يتغذاها الطفل من حضن أمه. زين، حضن الأم يعطي الولد الشفقة، يعطي العطف، يعطيه الرحمة، ولذلك تلقى الطفل مشدود إلى حضن أمه. شوف، ألفت نظرك إلى ألاعيب اليهود، إلى نظريات اليهود الخطرة. هذا اللون من التعاطف بين الطفل وبين أمه، الطفل دائما مشدود إلى حضن أمه، هذا بدافع الشفقة الغريزية، بدافع ما أودعه الله عند الأم وعند الطفل. يجون اليهود يحاولون أن يلبسوا ثوب من الرج، تجي النظرية عقدة أوديب، زين، يقول لك أن الطفل يعشق أمه في صغره والطفلة تعشق أباها، يلبسوا ثوب جنسي، لأن لا تعتقد ولدت الأرض رج أكثر من اليهود. وإنت إذا تبحث عن حكومة العالم الخفية تلقاها حكومة اليهود، اللي كثير من الآن ممن يدعي الإسلام ومن يحكم باسم الإسلام يتهاوى على أحذيتهم، يريد منهم أن يرضوا عنه. الواقع الله عز وجل ما 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 ترك خطر هؤلاء دون بيان. القرآن الكريم سلط عليهم الأضواء وكيف أنهم داء الإنسانية. هل لمسة النظيفة، لمسة الحنان، الروح الكريمة اللي تخلق تنشأ بين الأم وبين طفلها، يحاولون أن يلبسوها باسم العلم ثوب من الانحدار الخلقي، يبطوها ثوب كريه، والحال بالعكس. أنوثة المرأة أودع الله فيها الحنان للطفل وأودع فيها السكن للرجل. تعبير القرآن بأن المرأة سكن يعني تمسح آلام الرجل، يعني تدفع عنه الشعور بمن تابه خارج البيت، يعني إذا إجا وهو متأزم تمتص تأزمه، تضفي عليه شيء من الحنان، شيء من اللطف. استغل الإسلام هذه الأنوثة عند المرأة لتخلق الجو السعيد بينها وبين زوجها، حتى يتعاونا معا على إنشاء الأسرة الكريمة اللي القرآن الكريم رسم لها جو مملوء حنان ورحمة، مملوء شفقة، مملوء عطف ومودة. لتسكنوا إلى، خلق لكم من أنفسكم، نبه لي، من أنفسكم. والغريب شلون يغفلون المفسرين، المفسرين القدامى يغفلون عن تشخيص الناحية. شنو هي الناحية؟ يقولون معنى من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني الله رحمنا بأن جعل زوجة الرجل من جنسه. يعني التصور هو غريب، تصور أنا وايه استغربه، ما معقول أن الله عز وجل يخلق للإنسان مرة من نوع من فصيلة أخرى من الحيوان، يعني يخلق له بقرة يسوي لها مرة، ممكن. إذن شنو من جنسهم؟ مو هذا الغرض. من أنفسكم يعني مشتقة، يعني صائرة، أو بتعبير آخر أن هذا متحقق بعد الزواج، أن المرأة تمتزج بنفس الرجل فتتحول إلى جزء من نفسها، والرجل يمتزج بنفسها فيتحول إلى جزء من نفسها. يعني التناغم، السنخية، هاللون من السنخية بالعطف والمودة، هذا الجو اللي يريد رسم القرآن الكريم. الله عز وجل وظف أنوثة المرأة لتمسح العناء عن الرجل ولتسكب العطف على الطفل، وجعل حجرها مقدس، وجعل الجنة تحت أقدامها. أمي لحجرك عندي، أمي لحجرك عندي ألف مكرمة، أيها تغرب ذكراها وتندثر. أيام يكنفني جند وأيام يكنفني جند ويسترني صدر وبينهما أطوى وأنتشر. اللحظات اللي تمر أيام الطفولة، الحضن وطاء، والصدر غطاء، والثدي غذاء، والعطف ينسكب على الطفل. استغل أنوثتها لهذا، لخلق الجيل المملوء بالحنان، لأن الطفل إذا أخذ حق من الحنان ونشأ وتربى على الحنان يعطف على صغار الآخرين، يرحم صغار الآخرين، بحيث إذا كبر ما يقسو على الطفل الصغير. انت اذا تشوف اكو بعض مشوخ تتمزق تحت ايديهم اجساد الصغار وهم يتلذذون بالنظر اليها، ذول اناس بالواقع سلب الله منهم الرحمة، سلب الله منهم الشعور بالعطف والمودة على صغار الاخرين، فلم تنبض فيهم مشاعر رحمة للطفل الصغير. اذا الاسلام استغل انوثة المرأة للبيت الطاهر وللولد المتكامل الخلق ولإنشاء جو الحنان في الأسرة بعد، واستغل هذا الحجر الطاهر ليجعله مباء للإيمان ومصنعا للأبطال. ولقد أخرج الحجر الطاهر أبطالا وأبطال، عدنا في تاريخ إسلامنا، عدنا في عصور المسلمين الأوائل، عدنا أمهات الواقع كنا المثل الأسمى، كنا المثل الأسمى في جيل. فمثل واحد أضرب لك، أحد قواد المسلمين، أحد قواد المسلمين يقول أقبلنا إلى قتال الروم، يقول لما إجيت إلى قتال الروم مرينا بمدينة من مدن المسلمين، نصبوا لي منبر، يقول صعدت على المنبر، دعوت الناس الى الجهاد، حفظتهم على القتال في سبيل الله، ذكرت لهم اهمية الجهاد، ثم نزلت. لما نزلت يقول جيت امشي واذا الصوت من ورائي، اسمه قدامة، هو يا قدامة يا قدامة، يقول حولت وجهي واذا بامرأة تعدو منهكة تعبانة تركض تبعتني وبيدها صرة، أقبلت إلي قالت جزاك الله عن الإسلام خيرا، لقد وعظت فأبلغت، أنا سمعت توجيهك وموعظتك وسمعت دعوات إلى الجهاد، والجهاد يجب على الذكور دون الأناث، أنا امرأة لو كان الجهاد يجب عليك تطلع قاتل، لكن أنا أعطيك هذا مساهمة مني في الجهاد في سبيل الله، أنا لا أملك غيره. أنا احتملت أن الصرة بها نقود أو بها سلاح، قطعة سلاح، سهام مثلا أو نصال. يقول بعدت قليلا فتحتها وإذا فيها ضفيرتها قد قطعت شعرها، قالت أنا لا أملك إلا هذا، اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله. هذه امرأة على كل حال محدودة، تدفع لي تقطع قطعة من شعرها تدفعها. يقول أكبرت بها هالعزيمة، ذهبنا إلى القتال، تواقف الجيشان، يقول أردنا أن نعبئ جيشنا، فنظرت إلى صبي لم يبلغ، طفل أبو 13 سنة أو 12 سنة يتوثب للقتال، صحت له قلت تعال بني ما الذي يدعوك إلى هذا، إن الله قد وضع عنك الجهاد، بعدك أنت مو بالغ، الجهاد للبالغ، وإحنا مو بحالة دفاع حتى خليك تقاتل مثلا، أنت ما لم تبلغ ما يجب عليك هذا التكليف، أنت ابن من؟ قال لي أنا ابن المرأة ذات الجدائل التي دفعت لك جدائلها، أنا ابنها الوحيد ترى ما عدا غيري، وقد دفعتني للقتال. قلت له بني أنت بعدك الآن ما يجب عليك القتال، وأنا ما أريد أشركك أو أفجع أمك بيك. قال يا هذا لا تردني، فإنك إن رددتني إليها ستحزن، خليني، أنت ليش تمنعني؟ لبني خليكنا ربما نحتاج إليك. يقول أخذ قوسا وجعل يرمي، ثم التمس لقطعة سيف مكسورة في الأرض، أخذها وانحدر إلى لهوات الحرب، قاتل حتى قتل. لما قتل يقول جيت لي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فجعنا هذه المرأة بابنها، قال غافلنا ونزل إلى الساحة. يقول أقبلت إليه نحيته عن المعركة وقلت لهم احتفروا له حتى نواريه، يقول انذب عليه التراب ينحشر عنه التراب، ما يستقر التراب عليه، يمنع أحمال حطب ألقيناها عليه لئلا تأكله العقبان ورجعنا. لما رجعنا يقول إجيت إلى البيت أريد أخبر المرأة. هو يقول أنا لحقت عليه بآخر نفس من حياته، قال لي عندي خرج هذا أمانة رجع لأمي صاحبة الجدائل.